بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم ذكر كلام صاحب المناهل في مسألة حرمة أو حدود حرمة غيبة المتجاهر بالفسق، وكان من جملة ما ذكره أنه استدل بالآية الشريفة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وبين أنه لا يمكن استواؤهما من حيث الحكم، لأنه الآية عندما نفت الاستواء بينهما أو المساواة بينهما نفت ذلك مطلقا، ونفي الاستواء بينهما مطلقا يعني أنه يمكن التمسك به بإطلاقه حتى من حيث الأحكام. فهل يعقل أن يكون حكم الفاسق هو حكم المؤمن، يكونان على حد سواء؟ وأيضا صار حديث وكلام عن أن المراد من الفاسق ما هو، هو تقدم بيان كلامه. احنا الآن بصدد أن نلملم المطلب ونجمع القول فيه، فنقول في مقام التعليق عليه أن الأقرب لظاهر الآية الشريفة أن المراد من الفاسق هو الكافر بقرينة المقابلة بينه وبين المؤمن، وهو يقدم على الاحتمال المعاكس، أي بأن يكون المراد من المؤمن هو غير الفاسق أي العادل. فإحنا كما هو ذكر رحمه الله، إحنا بين خيارين: إما أن نحكم معنى الكافر على الفاسق على المؤمن، وإما نحكم معنى المؤمن على الفاسق. فإذا حكمنا معنى المؤمن على الفاسق صار المراد من الفاسق الكافر، المقابل المؤمن هو الكافر. وإذا حكمنا الفاسق على المؤمن صار المراد من المؤمن العادل، المقابل الفاسق هو العادل. هكذا راح تكون النتيجة. احنا نشوف الظاهر ما هو، هو أن المراد من الفاسق ليس هو مطلق من يرتكب الذنب في هذه الآية بلحاظ القرائن، وإنما هو الكافر. لماذا؟ ما هي الحجة في ذلك؟ حجتنا في ذلك على هذا الاستظهار وهو المقابلة بينه وبين المؤمن. قد واحد يقول بالعكس، لماذا لا تحكمون ذلك المعنى؟ نقول: وذلك لسبق كلمة المؤمن وكونها هي المحور في المقصود، يعني هي محور الكلام. فمن أخذ معنى المؤمن يصير في مقابل الفاسق، يعني بمعنى اللغوي وهو من خرج عن الطريق، الخروج عن ظرف الفسق، الخروج عن الطريق، كما ينطبق في بعض الأحيان أو عادة بلغة الشارع على من يذنب، لكن عندما يؤخذ الإيمان وفي مقابل الفسق يعني الخروج عن الإيمان. الفسق هو معنى إضافي يعني خروج. زين، هو الثبات والاستقامة على الطريق اللي هي في مقابل الخروج، من أين نفهمها؟ نفهمها هو من سياق الكلام. سياق الكلام أخذ الإيمان، فجدا قابل هذا لأن يكون هو القرينة. وهذه قضية استظهارية يعني بالحقيقة، هم تبقى مو برهانية، ولا نقدر احنا نأول الأمر بالعكس مثل ما ذكر أن الإيمان مأخوذ فيه العمل، مو أنه مجرد الإيمان بهذا معنى الظاهر، يعني لوازم الإيمان أيضا نقدر، ما أنفي ولا أقول أنه ما ممكن، ولكن هذا هو الظاهر. وذلك لسبق كلمة المؤمن وكونها هي المحور في المقصود، فتحمل على معناها الظاهر، ويحمل كل ما لا ينسجم مع ذلك على ما يجعله منسجما ملائما مع الظاهر من معنى المؤمن. وعليه يكون معنى الآية أن الكافر ليس كالمؤمن، وهو المناسب لسياق الآية أيضا من غير جهة المؤمن نفسها. فقد قال تعالى، نقرأ الآيات: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. سهنان قد تقول عملوا الصالحات أيضا المناسبة لمعنى العادل، ولكن انتظروا إلى آخر الآية. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يعني يكذبون ما عندهم إيمان. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون استجيروا بالله. طبعا هاي الآية الأخيرة ربما نقول أنه صار بها خروج إلى مطلب آخر، أما الآية السابقة اللي هي تبين عاقبة هؤلاء الفاسقين جدا واضحة أنه قرينة السياق فيها تبين أن هؤلاء لم يكونوا يؤمنون بعذاب الله. طبعا أيضا قابلة للتأويل، تأويلات مثل انتهي يقول لم يكونوا يؤمنون يعني في مقام العمل هم كأنهم لم يصدقوا، ولا هو كانوا من آمن من رجع شيئا من خاف من شيء تركه من رجع شيئا عمل له بهذا المعنى. يعني قابل أنا ما أريد أن، لكن هذا هو من الأمور التي تقرب هذا المعنى، فيصير السير الآية هي أجنبية عن ما نحن بصدده، ما تتحدث عن الفاسق بالمعنى الأعم للفاسق، وإنما الفاسق يعني الخارج عن الإيمان. فهنا أيضا في السياق هكذا يعني قلنا، فلاحظ ما فيه من بيان حال الفاسق وكونه مكذبا بعذاب النار، وأما كونه من الصحابة قد واحد يقول هذا ما دام من الصحابة يعني هو مؤمن الوليد اللي هو نزلت به الآية، فهذا لا يمنع، وكونه من الصحابة لا يمنع من ابتلائه بما أنزل الله في بعضهم من آيات من بيان نفاقه. هاكو معنى من ذلك، وهو يمكن أن يكون منافقا يعني كافرا يعني يظهر الإيمان ويبطن الكفر. بل ورد في احتجاج الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عليه أنه قال له وأما أنت يا وليد ابن عقبة فوالله ما ألومك أن تبغض عليا وقد جلدك في الخمر 80 جلدة وقتل أباك صبرا بيده يوم بدر، أم كيف تسبه وقد سماه الله مؤمنا في 10 آيات من القرآن وسماك فاسقا، وهو قول الله عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يعني الرجال هذا كلش طالع من الطريق، يعني هذا بعد المنشأ سبب النزول بعد قاعد تصير الشغلة جدا واضحة. طبعا هذه الرواية هي من روايات الاحتجاج، هذه مشكلتنا أنه في الاحتجاج أنه مع الأسف الأسانيد ما مذكورة وهذه المشكلة عندنا. وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وما أنت وذكر قريش وإنما أنت ابن علج من أهل صفورية اسمه ذكوان، ثم أشار إلى فساد نسبه وأنه ابن زنا. فإذا ألحقنا أن ابن زنا هو حاله الكفر إذا تمت ببعض الروايات هكذا بها دلالة، فأيضا الكلام بعد يصير هذه شواهد إضافية ومؤيدات على أن المراد من الفسق في المقام هو الكفر، ويناسبه ما ذكره القاضي المغربي في معاني الأخبار. خدمتكم شيخ. ماكو مانع، بس هو بالنتيجة راح يصير ابن زنا، وإذا قلنا أنه ابن الزنا نعوذ بالله هو يكون كافر، فهذا راح يؤيد ماذا الاستظهار الذي استظهرنا من هذه الجهة. مو احنا نريد نقول انه هو هذا فسق والديه، مو انه فسق هو، ما نريد نقول هو فاسق بزنا والديه، نريد نقول هو هذا حقيقته، هو واضح بعد اذا يبغض من المؤمنين وكذا بعد الى اخره. بلي شنو قلتوا اكو فرد ملاحظة قبل ما ننتقل؟ بعدين خدمتكم. هذا مجمل كلامنا في التعليق على ما ذهب إليه صاحب المناهل، ووجدنا أن الاستدلالات التي استدل بها على جواز غيبة الفاسق لم تكن وافية، وإنما المعتمد المفروض أن يكون هو استدلالاتنا السابقة التي تمت. وأما السيد الخوئي رحمه الله، السيد الخوئي عنده مجموعة مباني في المسألة، بل عنده مجموعة مباني في الرجال والأصول، هي كلها أنتجت في النتيجة معينة، واختلف الحال جدا بين ما وصلنا إليه وما وصل له. لكن من لأهمية كلامه وكونه هو محور لنظر فقهاء العصر، من الضروري جدا أن نقف عند كلامه، وإن كنت اختصرت جدا في بيان رؤيته، لكن لعلي كل الجهات أشرت لها وإن لم أفصل فيها، لأن كلامه طويل وإحنا المفروض أن نختصر، إذا بقى أي غموض نفصل. فلاحظ، وأما السيد الخوئي رحمه الله فقد ضعف سند عامة الروايات التي يستفاد منها جواز غيبة المتجاهر، كلها ضعيفة، حتى طبعا غيبته حتى بذكر المعاصي التي لم يتجاهر فيها، وحديثنا هنا، فكأن تجاهره على في مقام الآن بيان يعني القضية، فكأن تجاهره بمعصية واحدة أسقط احترامه في نظر الشارع، بحيث صار مهدور الحرمة، كما أن المرتد بارتداده يصبح مهدور الدم. هذا المعنى وإن كان هو ذكره كمفاد للنصوص، ولكنه لم يرتضي حجية النصوص لأنه ضعفها بأجمعها، بل لم يبني. إذن الآن هو لم تثبت عنده رواية تامة لإثبات المنتع، بل ترقي واضح عندكم، بل إنه رحمه الله لم يبني على حجية مجموعها، مجموع النصوص، نصوص كثيرة شفتوها، وبعضها تم سنده، رواية هارون بن الجهم تذكرون أنها سندتها، وبعض النصوص معروفة وموجودة وكذا، أو حتى بعضها العامة أصلا يروها، على أي حال، بل لم يبني على حجية مجموعها، رغم أنه أصوليا يبني على حجية الاطمئنان، وكأنه من أجل أنه لم تثبت عنده في المقام صغر الاطمئنان، ولكن هذا لا نجزم به. لماذا؟ لأنه لم ينبه إلى ذلك، فيصير التخرص من عندنا. ربما لو نظر إلى النصوص نظرة مجموعية ولاحظ التراكم الاحتمالي فيها لبلغ إلى الاطمئنان. فإحنا ما نقدر نحرز أنه هو ما بنى عليها لأنه لا توجد صغر الاطمئنان. هو يحتمل فيه أمران، يحتمل أصلا هو هل جهة ترك ولم يلاحظ، هذا احتمال. احتمال آخر أن هذه الجهة لاحظها فوجد أن الروايات بمجموعها لا تصلح لتحقيق الاطمئنان بصدورها في الجملة، ويكفينا صدورها في الجملة، مو إلا صدورها باللفظ ولا صدورها بمثلا أكثرها، لا يكفي واحدة تصدر لتثبت المطلب. فهو حتى لو يصير اطمئنان، شلون عندنا تواتر إجمالي؟ لو يصير عندنا اطمئنان إجمالي، خلينا نسميه استفاضة إجمالية، إذا الاستفاضة يعني هي تساوق التواتر، تساوق الاطمئنان عفوا، لو نقول استفاضة إجمالية هي تكفي لإثبات المدعى. ومع وجود هذا الكم من الروايات اللي هي في كتب متعددة من مصادر مختلفة بألسن مختلفة، بعضها أصلا سندها حتى على مبانيه مو هواية بعيد عن الاعتبار، نعم أفرض بدقة الأمور ما يصير معتبر، لكن مو أنه هو مثلا يرويه وضاعون وفد مراسيل بعيدة جدا وكذا، لا، بعض الأمور هي مهمة، مو هكذا يعني بها يعرض عنها وتترك. وأنا واقعا يعني استغرب، وهذا الامر يخلينا المفروض هواية يعني نلاحظ شتان بين نظر السيد الخوي رحمه الله وهي طريقة الرجالية وطريقة أستاذه المحقق النائيني رحمه الله، اللي هو يعتبر أن النقاش في الأسانيد، أسانيد مثلا الكافي وأمثاله، حرفة العاجز. يعني هذا أمر واضح بعد، شنو واحد يفكر بهذه الأشياء، شنو حرفة العاجز؟ غير لأنه هو يجد أن هذه الأمور مثلا موثوق بصدورها، مطمئن بها، كذا، لابد هكذا من هذا الباب. وعلى الأقل يعني هذا ملاحظة علمية لازم نسجلها على ما هو مكتوب في كلام السيد الخوي من أجل تتميم الصورة للباحثين في هذا الشأن. على الأقل المفروض تحرر هذه الجهة، يعني نسجل ملاحظة. صحيح أن نحتمل في شأنه أنه هو كذا، التفت لم يلتفت، هذا بعد تصير قضايا ترتبط بإجلاله وإكباره، هذا لابد أن نحمل الأمور على أحسنها وهو أهل لذلك بلا ريب. لكن من ناحية علمية هذا المكتوب بأيدينا نقرأ به ثغرة، به فراغ، حلقة مفقودة، وهي أنه لابد أن ننظر إلى النصوص بمجموعها، وهذه ملاحظة سيالة على كثير من فقه السيد الخوي رحمه الله، كثير من موارد فقه السيد الخوي، أنه في كثير من الأحيان احنا نشوف تراكم نصوص لكن ما يوصل بها إلى النتيجة. وأورث ذلك بعض الأكابر من تلامذته رحم الله أستاذنا السيد القمي قدس سره، أيضا كانت عنده هذه الحالة. وما أكثر ما كنا مشاكس مثلا في الدرس من هاي المشاكس العلمية، نقول زين خلينا ننظر إلى المجموع، يقول لا ما يصير اطمئنان، ما كذا، ما كان يعني يدخل أصلا في هذا الباب، إلا ما ندر. بالنتيجة هذا خلينا نسميه ذوق فقهي أو مسلك فقهي. هذا المسلك بمشكلة، إحنا الآن لو كانت هذه الأمور مرتبطة بشأن تاريخي ونقراها بتجرد، نطلع على قضية من القضايا، هل يبقى لدينا احتمال معتد به يبرر أن الإعراض عن هذا المضمون؟ لو لا نقول هذا من أوضح الأشياء اللي يريد يشكك به، يعني كأنه إنسان وسواسي نعتبر عقلائيا، شنو أنه هذا الرواية مو تامة وهذه مو تامة؟ أفرض أن رواية عن مثلا شهادة الإمام الصادق، عندنا كم رواية هي كلها توصل إلى هذا المضمون، شنو يبقى توقف إذا يصير هالقدر روايات بقدر ما قرأنا من روايات؟ يجي واحد يقول لا احنا ما نقدر نثبت هذه القضية، لا واحد أدى نذر يقول لا احنا ما نقدر نثبتها، وهذا النذر مو أكيد يعني أنه كذا إلى آخره، يصير بناء يبحث عن القضية، عند النذر في يوم شهادة الإمام الصادق هكذا عقد نذره، يصير واحد يقول لا مو صحيح، كلش بعيد. على أي حال بعد هذه قضايا قلنا ذوق، بس احنا في مقابل هذا الاتجاه العام من السيد الخوي الآن هو تقريبا صراط الفقهاء صاير في عصرنا هو السيد الخوي، ومطالبا منظمة المتعوب عليها لبيع التحقيقات النفيسة، وهذه الجمهرة الكبيرة من تلامذته وتلامذة تلامذته اللي هم الآن تدور عليهم رحى الفقه المعاصر تقريبا، من تبقى أمور من هذا القبيل هذا المفروض أنه دوما نحن نأخذها بنظر الاعتبار وننساق معها. ومن ثم توصل قدس سره إلى عدم جواز اغتياب المتجاهر خلافا لما عن الحدائق، هو أشار قال صاحب الحدائق هذا رأيه، بل خلافا أيضا لما استظهره من كلام جملة من الأعلام، بل لما ذكره عن الشيخ الأنصاري من تصريح بعض الأساطين بذلك. يعني هو خالف هذا على كله، هو بعد ما باني على حجية الشهرة، هذه أيضا قضية أخرى، ما باني على أنه الشهرة تجبر، هذه هم نقطة أخرى. وعليه هنشوف شنو اللي وصل إلى رحمه الله، فبنى على الاقتصار على المقدار المتيقن من الجواز، وهو غيبته فيما تجاهر به فحسب، فيكون الأمر ليس من باب شموله بتخصيص الحكم بالحرمة، يعني الحكم بالحرمة ما مخصص، بل يكون من باب خروجه تخصصا عن الحرمة لعدم انطباق مفهوم الغيبة عليه، حيث أنه أخذ فيها كونها كشفا للستر، والمتجاهر لا ستر له، وبعد ماكو محلول في هذا الجانب من هذه الناحية، فيجوز غيبته في حدود ذلك، في حدود ما تجاهر به. لماذا؟ مو لأنه المتجاهر بالفسق هو أدنى استثناء له، أصلا بعد هذا الاستثناء ما له تحمل، يعني ايش راح يصير؟ كأنه المتجاهر بالفسق هو خارج تخصصا عن حرمة الغيبة، وبذلك تنتفي عنده رحمه الله على مسلك الفقهي، شوفوا وين راح نوصل، وبذلك تنتفي عنده خصوصية الفسق، ولا يبقى إلا خصوصية التجاهر، بعد مو تجاهر بالفسق، فسق كأنه حال حال أي شيء آخر، فإن المتجاهر بأي عيب يمكن أن تقول فيه نفس ما قلت في المتجاهر بالفسق. لماذا؟ لأن المتجاهر بأي عيب ليس مستورا بذلك، ليس عيبه مستورا، هو متجاهر به فعيبه ليس مستورا، فتجوز غيبته عنده حتى وإن لم يكن العيب فسقا. وعليه هنا أيضا عندنا نقطة اختلاف مع السلف، عجيبة في هذه المسألة، كأنه أكثر المقدمات التي يبني عليه يصادف يصير مسألة هي مظهر للخلافات، لأنه إحنا تعريف الغيبة عندنا مو مجرد كشف الستر، تعريف الغيبة عندنا ماذا؟ الوقيعة والنيل منه والحط من شأنه، مو هكذا؟ هذا أيضا كان فارق، ومو مجرد أنه هو متجاهر. نعم إحنا قلنا أن المتجاهر من حيث تجاهره هو مستثنى من معنى الغيبة، لأنه الروايات ذكرت قالت أما العمر الظاهر كالحدة والعجلة فلا، هذا ما يدخل بالغيبة، لا بأس من النعم لا بأس، ولكن من جهة أخرى إذا كان هنالك جهة من الجهات اللي بها حط من شأنه غير هذه الحيثية التي تجاهر بها من لوازمها من شؤونها، بعد ما راح نقدر نجوز الغيبة، بينما هو يجوز الغيبة مطلقا. ليش؟ لأن هو معنى الغيبة هو عنده غير معنى الغيبة عندنا. يعني شوفوا بهذه المسألة اختلفنا أصوليا في مسألتين، في مسألة حجية الخبر وفي مسألة اعتقاد بالشهرة، لأن الشهرة من جملة الأمور التي توجب، وفي مسألة أنه حجية الخبر الموثوق سهو، احنا خبانين على اوسع من مجرد الاطمئنان، مجرد الخبر الموثوق هو يصلح للحجية على مسلك القدماء، نقول هي السيرة العقلائية هي ايضا قامت على ذلك. واختلفنا معه رحمه الله في ماذا؟ في استفادته من الادلة، واختلفنا معه في تعريف الغيبة. نعم عبالي هذه فقهية، واختلفنا معه رجاليا قبل فقهيا عفوا اختلفنا معه رجاليا في اعتبار رواية هارون بن الجان، يعني تمت الرواية تذكرون صار يعني بنينا على اعتبارها، بل هو هم أيضا على مبانيه متام، لأن هو ضعف كل الروايات. وعليه فنختلف معه من عدة جهات، أولا من حيث تضعيف الروايات، فقد تبين اعتبار رواية هارون بن الجعد، بل ويتبين أيضا وتبين أيضا اعتبار مجموع الروايات للوثوق بصدورها في الجملة، وإن كنت قلت عندما قرأنا بعض الروايات قلنا إنها ضعيفة جدا لا تصلح لتحقيق الوثوق، ما ناسي أنا هذا الكلمة اللي قلت، ولكن هذا مو عدول عنها. لماذا؟ لأن هو إحنا من لاحظنا روايات أخرى، صحيح هي بعض الروايات بحد نفسها كانت ضعيفة جدا في كاشفيتها، نقبل هذا الأمر، ولكن من لاحظنا روايات أخرى، من لاحظنا انتشار الخبر حتى عند العامة، من لاحظنا رواية هارون بن الجعد اللي شفناها معتبرة سندا، مجموعين يصير وثوق، بمجموعين راح يصير وثوق، وعليه. فهذا خلاصة كلام السيد الخوي رحمه الله. إذا تحبون بعدين هم نأشر إلى النقاط أو تقريبا بعد صارت واضحة، ما يحتاج أنه نرجع للمطلب من جديد. يبقى نحاول أن نبني
سيد الخوي تعريف، يعني حسب تعريف يناسب أن يبحث
تجاهر ويجيب سيدة بل باعتباره ماخذ الكشف السيد
صحيح.
أي هذه هم جهة قلنا من الجهات اللي هي مورد الافتراق بيننا وبينه.
لا أضيف عندنا، يعني حتى من نجي نقول هذا متجاهر تجوز غيبته، بس مو لأنه متجاهر مثلا، لأنه مثلا ما تصير فيه مثلا وقيعة.
لا مو احنا تدرون احنا خذ بالكم وذكرنا هذا حتى في بحث المتجاهر، قلنا الرواية التي دلت على جواز الغيبة للأمر الظاهر تامة، فحتى لو هي ما تضيق مفهوم الغيبة، ما تكشف عن تضيق مفهوم الغيبة في واقعه، هي ضيقة شرعا، يعني مثل المخصص بحسب أو المقيد راح تقيد يقول يحرم من الغيبة الأمور اللي ما بها تجاهل، اللي ما بها عفوا ما مكشوفة، يعني مو علنية معروفة، الأمور الخفية السرية.
والأمر الظاهر نيجي شو نقول؟ نقول هذا مع أنه ظاهر بس لازم يكون ما يصير فيه وقيعة، ما يصير فيه حق من شيء. فهي يصير خوي ما يقول
شيء. إحنا أي. لا إحنا خرجنا من حيث ذكره خرجنا، أما من حيث النيل منه شلون يخرج؟ أول الكلام يخرج. لأن إحنا بنينا في الغيبة أن محض ذكر العيب هو نحو من أنحاء الوقيعة الخارجية المدخول عنها. من إجينا إلى روايات الستر وقلنا أنه هذا يقول ما هي الغيبة وإجا تعريفها، شلون جمعنا بين هذه الروايات وبين الأدلة العامة والارتكاز العام على أن معنى الغيبة هو الوقيعة؟ شلون جمعنا؟ قلنا هذا يشير إلى الفرد الخفي المغفول عنا عند الناس، أن بعض الناس يتساهل في أن يذكر العيب حتى وإن لم يكن بقصد التنكيل بالآخر. قلنا الشارع نبهنا قال هذا هو من الغيبة، فهو أشار إلى الحد الأدنى مما قد يرتكبه الناس تسامحا، لأن هذا هو ذكر العيب هو يؤدي إلى نيل من شخصية مذكورة. فلهذا احنا ما اعتبرناها تعريف عام، قلنا هذا تعريف يرسم هذا الحد، مو يريد يرسم كل الحدود، فمو نجي ناخذ نقول عموم من وجه وكذا على طريقه ذا بال، قلنا هذا هو انسب وجه للجمع. صحيح لولا
اذا قلنا ضام سيدنا حتى لو كان بواقع
لا
ما مولانا احنا عندنا مصداق للوقيعة أكو عدنا ما يخالف مولانا، بس التفتوا إلى بس هاي النقطة وبعدين إذا تحبون ناقش حتى نتأكد أنه صار وضوح به، لأنه إحنا ذكر العيب المستور الخالي من التنكيل والوقيعة، هذا الشارع نبهنا إلى أنه وقيعة، هو يقول هذا وقيعة لأنه هو راح يقلل من شأن المذكور، من واحد يذكر عيب واحد ولو من باب الرثاء لحاله والشفقة عليه، هو هذا سيقلل من شأن. احنا جمعنا بين نصوص الغيبة اللي واضح بها الوقيعة وبين هذه النصوص اللي هي تامة سندا، جمعنا بينها عرفا، بعد ما قلنا تعارض وكذا وحملنا هذه، قلنا اصلا هذا يمكن الجمع بينهما عرفا، شلون نجمع؟ قلنا هذا ذكر لمصداق خفي الشارع اللي تنبهنا عليه، مثل ما يقول الفقاع خمر، ربما هو الفقاع مو تنزيلا، هو الفقاع هو به حالة الخمرية، بس هو يصير غفلة الناس يتسامحون بهذا المطلب من هذا الباب. صحيح لولا فش صار محض الذكر جائزا، محض الذكر بالنسبة للأمر الذي هو مستور محرم، بالنسبة للأمر الظاهر جائز. ليش جائز؟ هم أيضا يبقى ينسجم مع نفس الرؤية، لأن هذا هو معروف، بدل تذكر هذا الأمر ما راح تحط من شأنه، ما راح تقلل من شخصيته المعنوية، ما راح تقلل من شأنه، هو معروف. أو حتى لو هذا به فللدرجة من تغليل الشارع، هو قال أنه إحنا هذا بعد خارج بعد معظم الذكر ما بيشي. أما الذكر التنكيلي
اللي يبي حالة التنكيل شلون نقول النقد اللاذع والكلام اللي يبي نيل من الطرف الآخر، تعريض مثلا بملكاته النفسية وما أشبه ذلك من الأمور، هنا هذا يندرج بعد تحت الغيب. حتى لو قلنا سابقا خلينا نعيد النظر، ما عندنا مشكلة هواية مع ما قلنا سابقا، هو مو ما راح نصير ملزمين به.
يعني طائفة من الروايات تبين خلافها
الظاهر عادي
تستدل
صحيح
وإن كان فيه
إلا واقعة. صحيح، مو احنا مو جمعنا
هذه الروايات، جمعنا فقلنا العيب الظاهر حتى لو كان
لا احنا لو احنا لم لو لم يردنا من الروايات في تعريف الغيبة الا هذا ما العيب الظاهر، حق معك هو اطلاقه شيء يختفي، لكن احنا وجدنا انه بين روايات الروايات التي دلت على ان الغيبة هي الوقيعة والمعنى اللغوي للغيبة اللي هو احملنا عليه أكثر، وبين هذه الروايات راح يصير تعارض. وين؟ في الأمور التي يكون فيها نيل ولا يكون بها ذكر لعيب ظاهر، وفي الأمور التي لا يكون فيها نيل من الشخص ولا حط من شأنه، وفي نفس الوقت يصير بها بيان لهذا الأمر. شلون جمعنا بين النصوص اللي قلنا الظهور المجموعي إلها شلون راح يوصل؟ المفروض هكذا يكون
إذا عيب ظاهر حتى لو كان
بتنكيل، صحيح، بس هو التنكيل راح يصير وقيعة فيه. لا ما حد ذكر، عفوا ما حد ذكره مو تنكيل، ما احنا شنو بحث إذا لا ذكره بطريقة الإساءة إليه والتهجم عليه.
لا ما يكون غيبة، يكون من باب حتك من باب شيء ثاني.
لا ما هو معنى الغيبة الأصلي، لا مو نفس تعريف الغيبة، مش نفس هذه الروايات مشينة.
الروايات خرجت تحت تعريف الغيبة.
هذه الروايات مشينة، لكن هذه الروايات هي ما متعارضة ويا ذيك الروايات من هذه الجهة، ما تصبح لنفي تلك الروايات من هذه الجهة، هي منبهة الروايات للمصداق الخفي. هو احنا حملنا قلنا اذا نريد نمشي ويا هذا معناها لازم نردها، لانه يلزم منها تخصيص الاكثر، قلنا ما نقدر نقبل، لانه هذه الروايات هذه الروايات هي مو تعريفيه بمعنى على الطريقه المنطقيه، التعريف المنطقي اللي هو هذه الروايات هي تنبه الى الحد التعريفي المخفي. احنا بوقت هذا كان اهم نكتة عندنا للجمع بين النصوص كانت هذه الجهة، فبن صارت هيك بعد هي ما بها اطلاق يصلح لان نأخذ به بحيث يحكم على النصوص الاخرى، فصارت النصوص الاخرى على رسلها وهي اللي تدل على ان الوقيعة هي المحرمة اللي احنا سميناها النيل منه او النيل من شأنه او كذا. وبالمقابل هذه الروايات شنو دورها؟ الروايات تنبهنا إلى فرد مغفول عنه، اللي هذا الفرد صاير على حد الغيبة لأنه يصير غفلة عنه. لا هذا كان عندنا خلاف مفصل بيننا وبين السيد الحكيم السيد الأستاذ في هالقضية، هو السيد أخذها متقومة بالقصد بينما هي الوقيعة ما متقومة بالقصد. نعم تحصل في أغلب الأحيان مع القصد، لكن بعض الأحيان تقع بلا قصد.
بل
لا ما أكو فرق، أكو ذكر العيب محض الذكر، أكو ذكر العيب مع القصد، صحيح لو لا العفو مو مع القصد مع الوقيعة. فإحنا إيش راح يصير عندنا؟ إحنا راح يصير عندنا يمكن أن نصور وقيعة بلا قصد، ويمكن نصور وقيعة بالقصد، يمكن أن نصور ذكر بلا وقيعة، يعني ما بها كأنه تنكيل به لكن قلنا هذا الذكر للعيب المستور بلا وقيعة الشارع نبهنا قال هذا بدرجة ولو خفية من الوقيعة، فأنتوا ولو أنا عبدكم حتى لو واحد قال لا عندي مصداق ما بأي وقيعة قولوا الشارع عبدنا بعد هنا لازم نطيعه، لأن هو قال هذا ذكرك أخاك مثلا بما يكره أو كذا، وأما العيب بما ستره الله عليه، وأما العيب الظاهر فلا مثل الحدة والعجلة، هو الشارع هكذا قال، فهذا هنا لازم نأخذ بعد بهذا الحد. مش صار عندنا الوقيعة ثابتة تقومها بالقصد
أيضا تخلصنا من عنده وذكرنا عليه مجموعة أمثلة. وذكره بالعمل الخفي هو نقلنا هذا عملا راح يصير وقيعة. الشارع شخصنا قلنا لنا هذه وقيعة، نبهنا إلى المصدر، فصار معنى الغيبة عندنا واسع.
يقول هذا بحث متجارب أصلا، فتحت على الأبواب يمكن ما يناسب.
ليش؟
لأن إحنا تعريفنا للغيبة الشخص سواء كان متجاهر أو غير متجاهر، ذكر العيب مالته والحق من شأنه. فشخص الآن متجاهر أحط من شأنه غيبة على الغيبة، حق من شأنه.
أي هذا لا، احنا مره نبحث سيدنا، احنا مره نبحث على طريقه التخصص مال السيد الخوئي، يجي كلامك احسنت، لانه قال انه ماكو خروج تخصيص. اما اذا هو الشارع اخرج انه اخراج تخصيصي، فاحنا المتجاهر قلنا هذا لا حرمه له ولا غيبه بحسب روايات هارون بن الجام. فايش راح يصير؟ يصير المتجاهر بالفسق، انا يصير انكل به ويصير اذكر عيبه الظاهر والمستور، خلاص معك.
فلازم نرجع،
لا حرمة له ولا غيبة.
لازم للتعريف نرجع،
ما نرجع للتعريف.
تعريفنا مضيق.
لا لا، منضيق التعريف، لا منضيق التعريف. قلنا هذا تصرف حكمي تخصيصي، واحنا قلنا تدرون اكو نحو من الخروج، اكو نحو. ليش اليوم شرحنا؟ قلنا على رأي السيد الخوي راح يصير تخصصي، بينما احنا على مبنانا ايش راح يصير؟ تخصيصي. فهو مفهوم الغيبة يتحقق، والهذا تجوز غيبته، وعلى هذا الاساس شرتبنا. احنا ليش دخلنا بهذا المطلب؟ على هذا الاساس المخالف ايش صار؟ باعتبار ما عنده من فسق ايش راح يصير؟ ايضا تجوز غيبته، لان تمت الروايه، تمت الحجه على ذلك. الا فد مخالف قاصر، هذا بعد يصير كلام مو واضح في حال. اما المخالف اللي واضح انه فاسق، هذا تجوز غيبته.
فالان الشخص المتجاهل تجوز غيبته،
بلي حسب رواية هارون بن الجام تجوز غيب، بحسب رواية هارون بن الجام تجوز غيب، والروايات الأخرى المعارضة لها ومشهور الفقهاء الذي يبني عليه، كل هذا يصير مؤيدات. حياكم الله.
المهم رواية هارون،
نعم،
يعني ما يكتفي فيها بالقدر متيقن في موضع ويسيد
الخوي؟ لا لا، مو سيد الخوي اصلا ما بنى على اعتبارها، فش اخرج اخراج. ولهذا احنا واحدة من الامور اللي اشرناها على السيد الخوي شنو قلنا؟ قلنا هو بعد لا يرى خصوصية للفاسق، بينما احنا على مذاقنا ايش راح يصير؟ نشوف اكو خصوصية للفاسق بعد، مو من بابنا هذا عيب ظاهر لو عيب مستور بعد، مو خصوصية التجاهل، خصوصية الفسق راح تصير، بينما هو السيد عطل خصوصية الفسق. واحنا هذا قلنا خلاف يعني مفاد الروايات المعتبر، ما نقدر نبني عليه. المهم اذا هيك شيء احنا راح ننقط موارد الفرق بينه وبين السيد الخوي قبل ما ننتقل الى نظر السيد الاستاذ في المسألة، وان شاء الله هو لعله هناك نختم، ولعله اكو عند السيد الخميني كلام مهم كنا نراجعه. هو بالمكاسب انصافا عند ابحاث نفيسة.
وصلنا
الى اخر شيء حتى الى
ظاهر ويسوون انتقاص. لا
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 لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا انا صار لي استدراك وبين عندنا مجموعه من
الروايات
لا
استدراك صار بين
لا لا هذا على رخصه الثلاثه طلع لي استدراكهم
استدراك بين او مفاد او
لا 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 ما له
علاقه استدراك وين يعني بالبحث لو
يعني بعد ما طلعنا بين الروايات جمعناها لان العيب ظاهر كذا او كذا او كذا
وصار عندنا كر وفر هواية.
لكن هالقضية بتحكي فيها
رواية مرسلة وأصلا يمكن بتصير عامية.
مالت عائشة؟ البقية الروايات أنتوا شفتوني كذا قلتوا لا هذا الأقرب أن البناء هذا
سمو مشكلة.
ليش تفسس أكثر؟ ليش تفسس أكثر؟ أي ظاهر من بقعات واحدة كانت حتى لو صار انتقاصين هو هذا كثر هاي الحرمة.
لا لا إذا عيب ظاهر ما يكسر حرمته، مو مثل الفسق،
مو حرمته مطلقة ولكن حرمته بهذا
لا حرمت في كشف العيب الظاهر قول ماله موضوع مو أنه تكسر حرمته
يعني هذا
الفسق الفسق بمنشأ لكسر الحرمة
تجدنا في هذا الموضع وبعد لا غيبة عليك في هذا الموضع أما رواية ابن جام أو صنع تقول للفاسق أصلا حرمة له ولا غيبة مطلقة سواء كان أمامه
ولا فش راح يصير عندنا هيش راح يصير عندنا راح يصير عندنا أنه ديك الروايات اللي هي رواية منه فلان
هذا أربع روايات
إيه اللي واحدة منهم هي معروفة فلان
الحدة والعجلة فلان
إيه هذه خلينا نسميها روايات الحدة والعجلة روايات الحدة والعجلة روايات تعريفية هذا من يصير روايات تعريفية احنا بحسب ما نفهمها ونجمع بينها وبين الأدلة الأخرى احنا بغض النظر عن ما قلناه سابقا قد يكون انتم حافظين اللي انا قلته اكثر
من
انا ما عندي اصلا هذا ما الى موضوعيه ولا المفروض يحددنا الان خلينا نفكر خلينا نفكر من جديد نقول ذيك الروايات روايات الحده والعجل روايات تعريفيه من صارت تعريفيه يعني هي ما ناظره الى حكم الغيبه وانما ناظره الى بيان حدود الغيبه صحيح رواية هارون بن الجهم وأخواتها روايات ناظرة إلى حكم الغيبة صحيح لون هذا فرق جوهري بينهم يعني يقول هنا لا حرمة له ولا غيبة صحيح لون يعني بعد اللي يبين كأنه ظاهرها ماذا أنه هذا حكم الغيبة يرتفع مو لا غيبة يعني من باب أنه هو بعد ما يمكن استغابته لأنه خارج تخصصا ظاهره هكذا أجبنينا على ذلك وقربنا عن بعض النكات في القضية صار بها النقاش وكر وفر بالموضوع إلا أن ثبتنا الموضوع قلنا لا حرمة له ولا غيبة يعني هي تبين ارتفاع الحكم يعني رفع الشارع للحكم تشريعا أنه هذا يخصصه تخصيصية زين هذا إذا هيك ركزنا على هذه النقطة إيش راح تصير النتائج المعطيات اللي هي من نقارنها ويا الروايات الرئيسية العامة مال الغيبة يعني ظاهر ولا يغتب بعضكم بعضا ظاهر النصوص العامة للغيبة كلهن اللي إحنا افتهمنا من عدها أن المراد منها الوقيعة والنيل منهم إيش راح يصير راح نوصل إلى هذه النتيجة الفاسق ساقط حرمته فيجوز ذكر عيبه حتى بلا تنكيل ويجوز ذكر عيبه حتى مع التنكيل به مطلقا هذا ما عندنا ليش هذا فد واحد ما عنده حرمة شلون المثال اللي سيد الخوي أنا عمدا نقرأه وهذا مأخوذ من عباراته قدس الروح يقول هذا شلون المرتد أصلا بعد ما على حرمة الدم وكذا من هذا القبيل راح يصير أما ذيك روايات الحدة والعجلة ايش راح يصير راح بس مجرد الأمر اللي هو ظاهر تقول هذا خارج عن الغيبة زين من صار خارج عن الغيبة صار خارج عن الغيبة من حيث أن فيه كشف للمستور من هاي الحيثية مو من حيث يعني هذه صايرة ظل مثل كأنه التتمة المتممة لقوله ذكرك أخاك مثلا بما ستره الله عليه يريد يكملها شي يقول وأما الأمر الظاهر فلا يعني مو هذا ما داخل بهذا الموضوع صحيح لو هذا ايش صارت النتيجة أنه لا تصلح لأن تخرج من الغيبة إلا أن تبين أن الأمر الظاهر لا ينطبق فيه كشف المستور يعني بعد مو بصدد بيان الحكم قلنا بصدد بيان الماهية والتعريف عرفتوا قصدي؟ فهي لا تصلح لأن تخرج من الغيبة إلا ما كان ما يعني لبيان أن الأمر الظاهر ليس فيه كشف للمستور
من دون وقعة
بعد ما راح تشمل قضية الوقعة لأن هي ناظرة إلى أنه كشف الستر وعدم كشف الستر هي ناظرة إلى هذه الجهة لأن شو يقول ذكرك أخاك بما ستره الله عنه وأما العيب الظاهر فلا يعني هي بس بتحدث عن هذه الحيثية أما حيثية الوقيعة اللي تصير فلهذا لا لهذا انتوا بس اسمحوا لي شوفوا حتى يصير شاهد على القضية اذا واحد عدى حدة فاحنا نذكر نقول هذا فلان احتد قاعد نتناقش يا شو هذا احتد هذا ما بيش اما نقول هذا احتد قام صار وجهه مثل كذا في الوصف قبيح فهو صدق صار هو جملة الكلمة، بس هذا التوصيف به وقيعة صحيح لو لا؟ من صار به وقيعة نقدر نقول هاي الرواية تجوزها، مع أنه هو داخل بمفهوم الغيبة طبيعة، لكن نقدر نقول الرواية تجوز. الرواية جوزت ذكرى العيب الظاهر.
أنت سيد عسكر سألت الغيبة بعيب الظاهر؟
لا مو احنا شرحنا هم نرجع قلنا هذه متممة من نريد نفهم الغيبة، ما يصير نفهمها بس من خلال هاي الرواية. هذه الروايات منبهة للحد الغيبة اللي بعض الناس يقول هذا ما بي وقيع، انا ذكر ما بي شيء، يقول له لا ترى هذا بي وقيع. زين من قال له هذا بي وقيع؟ شوين اذا هو مستور، اذا هو ما مستور ظاهر محض ذكره ايش راح يصير؟ ما بيضرر. محض ذكره ما بيضرر، لان هو ظاهر ما راح يصير به وقيع. اما اذا مستور وذكره واضح انه راح يصير به وقيع. اما اذا هو ظاهر وصار فيه تنكيل. هنا مو من حيث كشف الستر صار تنكيل، من حيث الوقيعة صار تنكيل وصار كذا.
فهذا قدمت الوقيعة يعني أصلا تعريف الغيبة إن الوقيعة على كشف الستر.
بلي هو معناه الأصلي هذا.
هذا إذا ما إحنا شاعرنا طوائف اثنين، واحدة كشف الستر واحدة الوقيعة. وأكون قصد الوقيعة اللي قال سيد الحكيم أنتوا هذا رفضتوا من شفت رواية كشف الستر، قلتوا هذا يخرج تخصيصا كأنه حكم الغيبة. تبالي هالشكل سيدي،
احنا قلنا
ولا على الكلام
اقول احنا الان احنا مولانا احنا اخو هم كون نحدد شلون نحكي، كون نحكي على سنن واحد. احنا الان بحثنا استذكاري لو بحثنا فقهي، الان حدد لي ما يصير انا من احكي قاعد ابين نكات انت تعيفني ما التذكير ما له اهميه، لا التذكير بحد نفسه ما له اهميه. التذكير من حيث ما ينفعنا فقهيا مثل ما ننتفع باي كلام لاي احد من اساتذتنا او طلاب، هذا ناخذ المقصود. فاحنا الان الساعه بحثنا قاعدين هنا ايش نبحث؟ احنا بحثنا استذكاري لو فقهي؟
لا فقهي.
اذا فقهي خلينا نجي نتفاهم، ماكو معنى نطور وضعنا. حتى لو قلنا ما اصلا ذاك ليش اللي حددنا اي معنى علاقة. لا بشرط نصير من حيث ما قلنا، شلون لا بشرط من حيث قول الاخرين، هذا من الموضوعيه بالبحث.
خلي بس الحجه هالشكل،
عندنا شنو الحجه بعد تقول لي قلنا؟
لا عندنا تعاريف للغيبه تقول كشف ستر، عندنا تعاريف تقول وقيعه،
نعم.
وعندنا اقوال لغويه تقول الوقيعه. ليش قدمنا الوقيعه؟ احكي على ذكر
لانه معنى احسنت، لأنه معنى الغيبة حقيقة يعني لغة وعرفا هو الوقيع. هذه الروايات لو احنا قلنا في وقتها هذه الروايات لو نحملها على أنها بها تأسيس لتعريف الغيب الشرعي، مثل ما الشارع أسس لنا تعريف الصلاة، لو نحملها على أنها وهذا بي لوازم إذا ابنه، لو نحملها على أنها منبهة إلى مصداق مغفول عنه عرفا من الوقيعة، احنا اخترنا الثاني. من اخترنا الثاني صار إلها دور في تحديد ما يحرم كشفه وما يجوز كشفه، بس بعد ما صار إلها دور في مقام تحديد الحكم، دورها التعريفي من حيث الكشف وعدم الكشف، بس في هذا الحد هي دورها. أكثر من هذا بعد ما بيها دلالة. ليش؟ لأن هو قاعد ينبه إلى مصداق مغفول عنه، فمن نبه إلى مصداق المغفول عنه قد يكون هذا السامع مو كلش دقيق. شو يصور؟ يصور بعد إحنا نكون أي شيء ما يصير نذكره. هو نبه دل الأمر الظاهر لا، ولا هو حتى لو حذفنا هاي الكلمة أما الأمر الظاهر فلا ما راح يتغير معنى الرواية. معنى الرواية هو نفس، لأنه قاعد يقول ذكرك أخاك بما ستره الله عليه أو ما أشبه ذلك، هو واضح الأمر الظاهر خارج بعد تخصصه. فهو من صرح تصريحه بالحقيقة صرح بما هو يعني بما هو متضمن في نفس التعبير السابق. هذا تعريف تعريف الغيبة الوقيعة، الغيبة بها نيل ولهذا حتى واحدة ما حدا من معنى أن يأكل لحم أخيه عن شنو ينهش يأكل. فشنو هذا المهم بالغيبة؟ وأصلا ذكرنا أصلا شواهد كثيرة باللغة وحتى شواهد في كلام العرب على هذا المعنى، بحيث تقريبا الإنسان يصير عنده بعد هو تبادر من معنى الغيبة هذا من كثرة تسميه الطراز مثلا شو تسميه. فمن صار هذا بعد هذا كشف الستر، هذا تعريف مبتكر للفقهاء لأنهم حكموا يعني أخذوا هذه الرواية التعريفية بإطلاقها، وهنا منشأ الاشتباه عندهم.
هذا ما يحكم على روايات الحب من شيء نقولها هنا، ما يحكم من شيء إذا كان حبها
لا ما يحكم، لأنه إحنا قلنا أنه هذا بعد ظاهر الجمع العرفي، هذا جمع العرفي أنه هذا يريد ينبه إلى الفرد الخفي، وإلا مجرد ذكر يعني هو الشارع أجا يريد يأسيس، مو لسان لسان تأسيس في الغيبة. وكتب وإشرحنا قرائن عديدة، واحدة من عندنا قلنا الشارع مو لسان لسان تأسيس في الغيبة، الغيبة هي أصلا أمر مفهوم عام.
يقول إن هذا أمر ترى مو غيبة، هذا هنا ترى هاي الحرمة هالمقدار الحرمة اللي بيها تصير وقيعة في هذا المقدار ترى هذا خاف مغفول حد أسوء ترى هاي مو غيبة.
يعني يريد ينبهني الشارع الشارع يريد ينبهني لما هو مغفول عن عند واعي الغيبة قوية، الناس تسامح في بعض الأحيان.
يقول تحكم الغيبة إذا كان تعريفها في بعض الروايات الحطم للشعر وعند اللغويين وعند العرب ترى هذا الظاهري حتى لو كان حطم الشعر هذا ليس بغيبة. لا ليش؟
كلش خلاف ليش؟ لأنه هو أصلا هو الرواية ما جت تحدث عن الظاهر، هي الرواية ما جت تحدث عن الظاهر، ما حدث بس اسمح لي خلاص جت بالأصل شنو غرضها؟ تريد تنبه إلى العيب المستشفى، ثم ظل الرواية كملت القضية قالت وأمر عيب الظاهر فلا
ذكر أخاهم بما كذا عيب الظاهر فليس من الغيبة، لم يختب هتشوف نساء رواية
مولانا
لم يختب
حادثة الرواية اللي احنا عندنا
مسألة
أخاكم شو قلت؟ أيقرأنا في الرواية معتبرة إذا بيها في المعنى ثاني.
نبتوا يعني لي اللي ركز فيه إنما غيبة تقول في أخيك ما ستر الله عليه.
هاي قلنا هاي شاهد على أنه منبه. هاي قلنا من نجمعهن. ذاك قال الغيبة وهذا قال من الغيبة. فصار شاهد على هذا مو تعريف بمعنى تساوي المعرف والمعرف.
معتبر احنا ثبتنا ان ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه ناس لم يختب.
نعم
بعد لم يختب، وما ذكر من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه ناس اختابه، ومن ذكر بما ليس فيه فقد بهته.
هذا بالعكس هاي كلش مناسبه لما نقول. احسنت، هاي قرينه ثانيه شلون بيانه ثاني، لان هو تحدث ما تحدث عن الغيبة، تحدث موضوع كلام ذكر أخاه بما فيه، قال ذكر أخاه بما فيه من الأمور المعروفة ما بيش، أما ذكر أخاه بما فيه مما لا يعرفه الناس هو غيبة. ليش؟ لأنه راح يصير مصداق للوقيعة، يعني هذا هو من باب قاعد يتحدث عن الذكر فقال هذا مصداق للوقيعة، أما هو جاي يريد يعرف الغيبة أصلا ما جاي يعرف هذا جاي يريد يقسم ذكر الأخ في غيبته، يريد يقسم مو يريد يعرف الغيبة أصلا.
يقول لم يكتب يعني جاي يرفع الحصانة من الحط من الشعر في هذا الموضوع.
لا لم يكتبه من حيث الذكر مو من حيث الوقيعة. ذكره معنى ذكره ما تنطبق على الوقيعة، مو من مصادق الوقيعة. الذكر إخبار، الذكر إخبار مو من مصادق الوقيعة بالظاهر، أما إذا ذكره بما ليس فيه هذا قلنا فرد خفي من الوقيعة الشارع نبه له ونوه إليه حتى الناس تتورط به، مثل ما نبه قال النبيذ خمر ومثلا الفقاع خمر
بما فيه مما عرفه الناس لم يختب.
ليش لم يختبه؟ لا
هو
ذكره، كلمة ذكره إذا تقول وإن كان وقيعة يعني قاعد ضيف على الذكر شيء آخر، الوقيعة بها مثل السب والشتم.
هو جمع هيك غير يعني بعد
شيخنا الوقيعة، ركزوا على هاي النقطة، الوقيعة بها جنبة مثل الهجاء مثل السب والشتم، محض الذكر ما ينطبق على الوقيعة، محض الذكر ما ينطبق على الوقيعة. يبقى إذا ذكره بما أمر سيء إيش راح يصير؟ هو راح يؤدي إلى الحطم من شأنه المذكور، بما
المذهب. واحد أعمى أقول أعمى، هذا الأعمى يجي شنو بعد؟ وين هذا؟ وين الغيبة؟
أي هو هذا خارج تخصصا، هذا إحنا معك، هذا إحنا وياك.
وإذا جاء بيتنكي شنو مشكلة؟ بعدين وين ما أعرف هذا؟ هذا أعمى، إجي الأعمى.
إذا بيتنكي هذا مثل ما واحد يقول، هذا مثل واحد يقول أنا أشرب ماي ما بيشي، إذا الماي ويا خمر يصير حرام. شنو أنا فقصد أشرب الماء؟ هذا هيك قاعد يصير الحج، لأنه بين الذكر، بين الذكر وبين
الحط من شأنه
أكو فرق جوهري.
قصد الانتقاص يعني؟
لا مو قصد الانتقاص، واقع التنقيص والنيل منه. فالذكر إذا تضمن المذكور فيه أمرا مشينا، إن ذكر الأمر المشين من حيث أنه كشف عن ذلك الأمر المشين حقق الانتقاص. أما معظ الذكر منتقاص، الذكر بنفسه منتقاص، من حيث المذكور المشين إيش راح يصير؟ راح يصير انتقاص.
يعني أقول أجل أعمى وكل تدربي، لو أقول أجل أعمى أقف الواحد بينهم واحد حطنا شينة، هذا حسب الناس يعني، كأنه لو قصد الانتقاص خلنا نفتيه، لو قصد أنا مأخوذ القضية، لو لا مأخوذ الناس الموجودين، هو
أعرف
واحد
يدرون
الأعمى،
شو يقول إجل أعمى؟ إحنا الإدخال القصد بالأثناء راح نشوش عليكم
الفرق. وليش قلت هذا من تبلي خط؟
فبعد الناس بعد هذا يشكل ساتين، هذا يشوش عليكم.
لا هو خيار من
خياره، ماكو واحد هذا يشوش. لا الخيار عندنا خيار، خيار
هو بعد خيار،
خيار هذا واحد. هذا ركز على هذا، ركز على هذا، إحنا مراح وقفنا هذا آخر شيء بعد. احنا خيار عندنا محض الاخبار، اكو خيار ثاني اللي هو هذا نسميه الذكر، اكو خيار ثاني اللي هو بنيل بمعنى بجنبة تنقيص وتقليل من شأنه ووقيع به وكذا. هذا مو بس الاخبار، الاخبار من حيث المخبر عنه في بعض الاحيان يصير مصداقا له للنيل منه، من حيث أنه مشين يذكر أمر مشين. أما محض الإخبار هو بطبيعة ما به شيء،
هو إذا
قلت الجلعة
ما بيخيبه
طبعا،
ما بيخيبه حتى
لو
شاء حظ من شئت.
لا
قلنا شو وشو جاء يصير
لحظ من شئت؟ لا الحظ من شأنه هذا أمر عرفي
إذا خالج. شبهت سيدنا، إذا شبهت الجلعة ما شبهت هذا صار في شيء ثاني.
لا لا اقول الحط من شانه، انت مره عندك اشكال بالمصداق مال اجل اعمى شنو
نبعث
بيه؟
يعني
ادري خو مو المثال تقول شلون خو شلون يعني صار بحثنا بالمثال. المهم انت ميزت، انت هذا مسؤول عن تجاوب عن هذه الاسئله، ميزت بين الاخبار وبين النيل منه او لا؟
لا قصد انتقاص يعني؟
لا مو قصد، اذا بلا قصد
شوف يعني.
لا لا هو هل يوجد
انا احس سيدي فقط ذكر العيب الظاهر
الشحنة بس اسمع
العيب الظاهر
الشحنة
شلون يصير انتقاص؟
مو العيب الظاهر، انا قاعد كليات قاعد نحلل القضية. اذا واحد يجي اذا واحد انا قاعد ادخل من مقدماته
انت قاعد تذكرهم امثلة سيدنا كانه بيسن كذا جلع على مسجد
فلان ما ذكرت انا الان قاعد احلل ما ذكرت انت قاعد تروح للمحل.
انا اريد يمكن تصور اصلا انا اذكر عين لنفس الناس، هو عين ظاهر الناس كلها تدري بي اعمى، هذا ساعه يصير حرام ساعه يصير حرام ما جبت
الساعه على كيف حتى شوي شوي نتعاون انه نوصل. بسم الله الرحمن الرحيم، هل يوجد فرق بين الاخبار وبين النيل من شخص او لا؟
بلا شك.
شنو هو الفرق؟
مرة أخبر أقول
إجابة. لا لا
أقول
مرة أخبر أحد تحليلي أنت سقط بي. لا لا التحليلي إيه؟ لا هذا مثال، طلعونا من
الأمثلة. مرة أقول جاء الأعمى إنه الحالة تختلف، مرة أقول مثلا أنا
القصيد محمد رجعنا
مين قصد القصيد والناس نفسهم شلون يمكن؟
هذا هو قصد والد
أبطأ عند
الوقيعة،
المرة
أنا أقول الأعمى أنه طبيعي ما عنده مشكلة، مرة لا أنا شنو
انا 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 هيك اتصور انه الوقيع بها نحو من الانشاء، انشاء 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 مثل ما المدح مو مثل اخبار، المدح يختلف عن الاخبار. مدح يعني
هو اللي
يصعد من شعر. لا اخوي خو قلنا قاعد نحلل، هاي الطفره هي اللي شو، لان احنا هنا مختلفين وهذا متشربكه مثل ما هذا، فشلون نجي نحلها؟ كن على كيف كل شيء بهدوء حتى يصير هذا نوصل للنتائج.